أدلته حاضرة وكلام العلماء عنده حاضر. حتى تصورك للعلم بالحفظ إذا حفظت وفهمت تصورك للعلم يكون أقوى، لأنه يكون الباب عندك كامل موجود عارف أنه والله خير. إذا أردت تراجع وتبحث أسرع من غيره، لكن تبي لها معاناة. واليوم في الزمن ذا كثرة الملهيات فيه، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ويقول أيضا المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني الله جل وعلا أقدرك وأعطاك الملكة والموهبة وعلم وفهم وصحة، ربما أحيانا بعض الناس تفرغ ومكفي في أموره وما عندها مسؤوليات كثيرة، ثم يضيع زهرة عمره وشبابه مع ما أعطاه الله من الآلات ويحرم نفسه وراثة علم النبي عليه الصلاة والسلام. الأعظم أعظم قربة، العلم أعظم قربة، أعظم من كثرة الصلاة يعني النوافل، وأعظم من العلم أعظم قربة، إنها حماية جهاد، حماية للأمة وجهاد، يعني مقام الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وعد. زادني الله وإياكم من الهدى وغفر لنا الذنب، جعلنا موفقين في أمورنا كلها، اللهم آمين. بسم الله
الرحمن الرحيم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه الله عز وجل: إياكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله عليكم، وقبضه ذهاب أهله عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون قواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتهمق، وعليكم بالعسير. رواه الدارمي بنحوه.
هذا حديث عظيم، أو هذا الأثر أثر عظيم، وهو أثر المسعود. نعم. شوف. فيه الوصية والحث والحظ على أخذ العلم عن أهله قبل أن لا تعرف كيف تأخذ العلم. وهذا في الواقع مشاهد، فإن الإنسان تأتيه أحوال يكون مهيئا له أن يطلب العلم، مهيئا له أن يحفظ، مهيئا له أن يبحث، مهيئا له أن يقرأ، فينبغي له أن يلزم هذا الأمر، يلزم العلم، يلزم العمل، يلزم مثاثنة العلماء ومجالسة العلماء، لأنه لا يدري متى يحتاج إلى العلم. لا يقول العلم معروف وسهل، واللي بحتاجه في حياتي مسألة مسألتين، والعبادات عرفتها وأصول التوحيد عرفتها ويكفي. لا تدري متى تحتاج إلى العلم، لا تدري متى تحتاج إليه أو متى يحتاج إليك، متى تفتقر إليه أو متى يفتقر إليك. ولهذا كان من المصائب العظيمة في آخر الزمان أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فالواجب على طالب العلم بالخصوص، وعلى كل من يأنس من نفسه رشدا في العلم، أن يحرص على العلم وأن يلزم أهله، لأن هذا من أعظم، بل هو أعظم القرب. لهذا قال بعض السلف: كان أفضل كانت العبادة أفضل ما يعمل في أول الإسلام، والآن العلم هو أفضل ما يعمل، يعني أفضل من نوافل العبادة. لماذا؟ لأن الحاجة إليه عظيمة، عن الجهل عظيم. سابقا في أول الإسلام الكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وحال المجتمع وحال الناس يدل على الخير ويحث عليه، والشبه منفية والشهوات قليلة، وإذا يعني ما يحتاجه الإنسان في دينه في الغالب أنه قريب منه. لكن بعد ذلك شاعت الشبه وشاعت الشهوات، واحتاج الناس بكثرة جهلهم إلى العلم وإلى الإرشاد وإلى البيان وإلى بقاء فهم حكم الله، إلى بقاء فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من وراثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. لهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا بطلب العلم، لأنك لا تدري متى تفتقر إليه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولا متى يفتقر إليك فيه، متى يحتاج إليك في بلد تكون ما تدري، تحصل فتنة في الناس، يتفرق الناس، متى يحتاج إليك؟ وهل الناس دائما تتيسر لهم الاتصالات أو تأثر؟ والآن لو كل طالب علم جلس في مسجده ونفع من حوله لكان خيرا عظيما، يعني بحسب ما عنده، لا يتقول على الشرع، لكن بحسب ما عنده مع التثبت والسؤال وتقوى الله جل وعلا ينفع نفسه وينفع الآخرين. فلا شك أن كما أوصى ابن مسعود رضي الله عنه، لا شك أن الحاجة إلى مزيد ومزيد في الاجتهاد في طلب العلم. ثم ذكر الوصية بالقرآن، ولزوم القرآن يكون مع الحذر من مخالفته، فإن قوما يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن وهم قد تركوه وراءهم ظهريا، وهؤلاء هم أهل الشبهات وأهل المشتبهات الذين أخذوا بالبدع وتركوا المحكمات من القرآن. ولهذا الله جل وعلا وصف في آية آل عمران، وصف المنحرفين الزائغين بأنهم يتبعون المتشابهات جزما وقوة فيها، ووصف الراسخين في العلم بالتواضع والذل وأنهم يجهلون أشياء كثيرة. فقال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي قوله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يشعر بأنهم جازمون وأنهم أقوياء في اتباعهم للمتشابه. ثم وصف المؤمنين، وصف الراسخين في العلم، قال: وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف هنا. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني مع كونهم أهل ثبات وأهل رسوخ في العلم، لكن عندهم تواضع وأنات في أنه في أشياء يجهلونها، لا نعلم، كل من عند ربنا سلمنا وآمنا. وهذا هو الذي حصل في الأمة، لأن كلما زاد المرء زيغا والعياذ بالله، كلما ازداد شدة في تفسير القرآن أو في اتباع ما يريد من المتشابه ومجادلة عليه وقوة عليه. والراسخون في العلم عندهم المحكمات والمجمع عليها مسائل قليلة ليست بالكثيرة، وما اشتبه عليهم يقول العالم الراسخ في العلم آمنا به كل ما عنده، الله أعلم، ما ندري، هذه تحتاج إلى. وأما الآخرون فتجد عندهم جزم وخوض في كل شيء، وقل أن تجد عند زائر أن يقول الله أعلم لا أدري، بينما تجد عند الراسخين في العلم الذين تحققوا بالعلم وبوصية ابن مسعود هذه وتحققوا بالقرآن أنه يقول لا أعلم، أجهل، حتى بينه وبين نفسه يجد أنه يهرب من المشتبهات ويأخذ بالمحكمات طلبا للسلامة. فما حدث الأمة من الافتراق ومن الزيغ كله بسبب ترك العلم النافع، ترك الأخذ بالسنة، ترك معرفة القرآن والعلم بحدود ما فيه من العقائد والغيبيات والأحكام والشرعيات. الواجب عليكم جميعا الجد، الجد في العلم، لأن الزمن هذا زمن ليس زمن علم، إنما هو زمن جهل. الناس الآن كلما زاد بهم الزمان زاد الجهل، وكما قال من قال كفى بالاغترار بالله جهلا وكفى بخشية الله علما. ليس المقصود السماع والثقافة والكلام، حتى هذا كثر الآن. الصغير صار يجادلك، الصغير صار يجادل أبو 10 سنين يقول لا هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. فالمقصود العلم النافع الذي قرره أهل العلم وأهل السنة وأئمة السلف، وفي المسائل الخلافية يعرف المرء ما ينجيه فيها ويأخذ بما دلت عليه الأدلة إذا اتضح له، أو يحتاط في دينه. هذا يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى بذل. العلم ليس سهلا، والعوام يقولون العلم مو بسنة ولا سنتين، يعني العلم العمر كله. ويقولون أيضا جادة الطوع طويلة، يعني صحيحة الكلمة الصحيحة، يعني أن من أراد لزوم الطاعة هذا معه إلى الموت، ما هي سنة ولا سنتين. كذلك العلم، اللي يريد العلم معه إلى الموت، ليس قليلا ويذهب، لا معك إلى الموت. لابد توطن نفسك أنك معك، خلاص صرت طالب علم، معك العلم إلى أن تموت. وهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا، أعظم من نوافل العبادة، لأن أنت الآن في مقام جهاد، مقام حماية للشرع. كيف من في بيتك ومن حولك وكيف يعلمون، خاصة في أصول الدين العظيمة، التوحيد والعقائد ونحو ذلك، كيف يعلمون؟ يدخلهم الشيطان فيوقع فيهم أعظم مصيبة، وهي البدع، قبلها الشرك والعياذ بالله. رحم الله ابن مسعود ورضي عنه. نعم. العتيق هو الأمر الذي كان عليه السلف، كان عليه من قبل، وهذا يفسره قول ابن مسعود لما أخبر عن جماعة في الكوفة، أخبر عن جماعة أنهم يسبحون 100 ويهللون 100 ومعهم حصى، فقيل له فذهب إليهم فوجد قائلا منهم يقول سبحوا 100، يسبحون على انفراد، ثم يبدأ يعدون بالحصى أمامه. فقال لهم لأنتم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنتم على شعبة ضلالة. ما في يعني هالطريقة اللي أتيت بها، تجتمعون بهذا النحو وأمامكم حصى وبهذه، إما أنكم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة. هذه ثنائية صحيحة، إما هذا أو هذا. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهؤلاء زوجاته لم يمتن، وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، يعني يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، يعني تسبيح وتهليل وعشان نعد بالحصى ومجتمعين. قال الخير أردنا، يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا. فقال كم من مريد للخير لم يبلغه أو لم يحصله. وهذا لأنهم لم يأخذوا بالعتيق. العتيق هو الأمر الأول الذي كان قبل أن تحصل الخلافة، قبل أن يحصل الافتراق، قبل أن تحصل البدع. هل كان عليه الزمن الأول أم لا؟ هل كان عليه الأمر من قبل أم لا؟ وهذه حجة السلف دائما، هل فعله السلف أم لم يفعله؟ أحيانا بعض المسائل تدل عليها عمومات، مثل الآن فعل هؤلاء لما اجتمعوا على الذكر على هذا النحو، قد يستدله بعموم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا، أو ما اجتمع قوم يذكرون الله، أو ما اجتمع ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا لم يذكر الله فيه إلا قاموا عن جيفة، يعني ثم عمومات تدل على فضل الذكر وعلى فضل الاجتماع، لكن إدخال صورة ما في عموم وهو من جهة العمل الجماعي الذي تضاهى به الشريعة، العمل الجماعي الذي تضاهى به الشريعة إدخاله في عموم ويقولون هذا دل عليه الدليل، هذا ليس بحجة، لأن المسألة إذا دل العموم بعموم الدليل من الكتاب أو السنة على هيئة مضاهية للهيئات الشرعية فالحال قسمان، إما أن تكون هذه الهيئة المضاهية عملها السلف أو لا يكونون أو لا يكون السلف عملوا بها، فإن كانوا عملوا بها فدخولها في العموم الاستدلال به واضح لأن السلف فهموا دخول هذه الصورة في العموم وعملوا بها، وإما أن يكونوا لم يعملوا بها فهذا يدل على أن هذه الصورة اللي هي الهيئة المضاهية للشرع أنه لا يجوز أن تدخل لأن السلف تركوها، الصحابة تركوها، وهذا معنى قول ابن مسعود عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق من جهة السلوك والسبيل، وكذلك عليكم بالعتيق فيما يختلف فيه من الاستدلالات، أن أصحاب الاحتفالات والموالد وأشباهها استدلوا بعمومات، جاء في المولد الاحتفاء بمولد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين وسئل عنه فقال ذاك يوم ولدت فيه، حديث اللي رواه مسلم، ويقفون عند هذا ويزيدون، والحديث طبعا فيه زيادة ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وفي الثالثة هشي لا ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، نعم اثنين في الثالثة. المقصود انهم اقتصروا الان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صام يوم الاثنين وعلل صيامه بانه يوم بعث فيه وولد فيه، فصيامه عليه الصلاة والسلام له شكرا على نعمة ولادته وشكرا على نعمة بعثه والإيحاء إليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن ما ورد من الأعمال ترفع فيه وأحب أن يرفع العمل وأنا صائم، فإذا عمل لهذا الشيء هذه العلة، جاءوا قالوا هذا احتفاء فإذا الموالد نقيم احتفال لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل، طيب هذا الدليل الذي أوردتموه إذا قلنا يحتمل هذا المعنى أو يدل عليه فلماذا تركه، لماذا تركه الصحابة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي صام فيه لم يفعل هذا النوع، إذا كان هذا النوع هو الاحتفاء وإطعام الطعام والاجتماع إذا كان مشروعا فلماذا لم يفعل، فإذا هنا يأتي عليكم بالعتيق، فكل ما حصلت فتنة واختلاف انظر ما عليه الناس قبل الفتنة، يعني في مسألة في الدين عظيمة انظر ما عليه الناس قبل الفتنة ماذا كانوا عليه، تجد أن الأمر يتضح لك، وهذه قاعدة صحيحة مجربة وواضحة من عمل السلف، فالتزام طريقة الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح والأمر الأول أنجع، كلما كان الناس أقرب إلى زمن النبوة كلما كانوا أسلم من البدع والجهل والضلالات. عليكم بالعتيق يعني الأمر الأول، هذا في العلم والعمل. نعم ثقة هذه مسألة ثانية، أنا ذكرت لك أنه في الهيئات، في الهيئات الهيئة اللي فيها اجتماع وفيها الهيئة المضاهية العمل هذه هي اللي تنقل كلها صفة أما الأمور الانفرادية، أمور الانفرادية هذه قد تنقل وقد لا تنقل، فرد أمور انفرادية. ولهذا تجد أن أئمة السنة استدلوا في بعض المسائل بعمومات أدلة وهي ليس العمل بها شائعا عند السلف. واضح؟ مثل مثلا صيام الست، صيام الست من شوال دل عليه حديث أبي أيوب في مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لكن ننظر إلى أن أبا بكر ما صام، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ما صامها، ولا أبو بكر صام ولا عمر صام إلى آخره. والإمام مالك أنكرها، أنكر صيام الست وقال لم أرى عليها عمل أهل المدينة وعمل الناس. هذه فضيلة من العمل، ليست هيئة يجتمع عليها الناس تكون مضاهية للمشروع. واضح؟ فلهذا نقول في مثل هذه هنا ينظر إلى قول أئمة السنة، فإن كان استحبوا معناه ما دخلت في الهيئات. لهذا البدعة، ايش الفرق بين هذه الصورة والبدعة؟ ان البدعة طريقة في الدين مخترعة، نفس الطريقة، طريقة في الدين يعني يلتزم عنها مخترعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية او نحو ذلك من تعريف البدعة. مثلها مثلا صيام هذا مثال صيام الست، و مثل ايش التكبير الجماعي، التكبير الجماعي في العشر او قبل العيد، تكبير الجماعي يستدل له بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه، انهم كان اذا عشت العشر دخل السوق فكبر الناس بتكبيرهما. هنا قالوا هذا يدل على أنه تكبير جماعي، ما يدل، ذكر الناس فكبر الناس، تذكروا لما سمعوا تكبير ابن عمر وتكبير أبي هريرة كبروا من باب التذكر، كبر الناس بتكبيرهما، يعني يكبران فالناس يكبرون من أجل تكبيرهما، يعني بسبب تكبيرهما، الباء سببية يعني بسبب تكبيرهما. طيب إذا جينا قلنا والله التكبير الجماعي يجتمعون في المسجد واحد يكبر، هذه أليست هيئة اجتماعية؟ ولو كان ثم مستمسك نقول لنفرض أن هذا فيه استدلال، لكن هل فعل في المساجد؟ طيب هل فعله ابن عمر وأبو هريرة في المسجد؟ لنفرض نقول تنزلا أنه فعل في السوق، لكن هل فعل في المسجد؟ في المسجد بهيئة جماعية والناس يفعلون، ما دل عليه. فإذا قد يكون عند أهل البدع مستمسك من جهة دليل، لكن ينظر هنا إلى عمل السلف، العمل في الهيئة. أما التعبدات الانفرادية فهذه البحث فيها يختلف، يعني الواحد يعني يعمل بعموم دليل في نفسه، هذا قد ما تتوافر الدواعي على نقلي أن السلف عملوا أحدا فيه، لكن الاجتماع في مسجد، اجتماع على ذكر هي أهم، هذه مظهر بينقل. لا اشتبه عليه، ما فيه الموالد، ما فيها يعني، هم بس نقول استدلوا، لكن يمكن الاجتماع على الذكر هو اللي قد تدخلها العمومات أكثر. أما الموالد يعني ما أنشأت، ما بدأت إلا من 350 وفوق هجري، يعني 350 سنة الأمة ما تعرف هالاحتفالات، ثم بعد ذلك يجي كيف فعلها الفاطميون، يعني مولد في كل، جعلوا في كل يوم احتفال عشان يلهى الناس، يعني في عن بداية نشأة الدولة الفاطمية ويريدون إنفاذ أشياء وكذا، فأحدثوا هالموالد لأجل هذا الأمر. وهذا آخر سؤال. نعم ابن عباس. نعم الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوجد مسبوقون بالصلاة؟ يوجد من يتم الصلاة؟ يوجد ولا ما يوجد؟ أكيد يوجد، يعني فيه ناس فاتهم ركعة وفاتهم ركعتان، لابد يوجد. ومع ذلك كان الجهر بالذكر بعد الصلاة على عهده عليه الصلاة والسلام، لأن هذه رويت بلفظين: التكبير، كنا لا نعرف انقضاء رسول الله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وفيه كان الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذان لفظان مختلفان من ابن عباس أو هما شيء واحد؟ طائفة من العلماء يقولون هذا حديث واحد، وهو كان الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من رواه كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فهذا منقول بالمعنى، هو الحول الأول. وهذا استدل عليه بأدلة، يعني نقولها لكم إن شاء الله في مكان آخر. واللي أعملوا هذا الأمر قالوا لا، هذا حديث وهذا حديث وهما بمعنى واحد. قالوا التكبير هنا المراد منه إيش؟ جنس الذكر لا لفظ التكبير، جنس الذكر لا لفظ التكبير، يعني ليس معناه الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعد السلام، وإنما هو جنس الذكر، لأن جنس الذكر تكبير لله وتعظيم لله جل وعلا. والآخرون قالوا لا، المقصود هنا بالتكبير التكبير، التكبير المعروف، وكانوا يتبادرون إليه بدءا قبل التسبيح والتحميد، يعني يبدأون به قبل سبحان الله والحمد لله، يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، على اختيار الحافظ بن حجر ويميل إلى هذا، يقول أنهم كانوا يبدأون بالله أكبر قبل سبحان الله والحمد لله، وهذا فيه نظر. والأولى أن يحمل الحديثان على حديث واحد، يعني يجعل كله جهر بالذكر، ما يجعل الجهر بالتكبير غير الجهر بالذكر، هو الجهر بالذكر، لأن التكبير تعظيم، ويقال للمكبر للذاكر مكبر وللمكبر ذاكر. يؤيد هذا أن السلف ما استمر فيهم الجهر يعني لو قلنا أن فيه تكبير ما استمر الجهر بالتكبير، متفقون على أن البداءة تكون بسبحان الله وقبلها الأذكار اللي قبل الصلاة، ما استمر العمل النهي، يعني إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما العمل بالجهر بالذكر، جهر بالذكر الأذكار اللي بعد الصلاة تهليل ونحو سبحان الله، هذا جرى عليه العمل في عهد السلف، في عهد الصحابة ومن بعده. الشافعي رحمه الله كان يرى أن هذا للتعليم، هذا مذهب من يعني اتجاه من الاتجاهات، أن هذا للتعليم ليس للسنية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر تعليما وجعلهم يجهرون تعليما، فلما تعلموا انتهى. هذا فيه نظر، وهو استدل بحديث ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال في آخره قال علم الأغنياء ما نقول ففعلوا مثل ما فعل، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أنهم هؤلاء جهروا ذلك أخذوا منهم، الأغنياء أخذوه من الفقراء بعد ما علمهم النبي، يعني مسألة التعليم أخذها من هذه، لكن هذا فيه فيه نظر. والصواب فيها أن الجهر بالذكر بعد الصلاة يعني الأذكار القريبة اللي بعد الصلاة هذه يجهر بها. أما إذا كان جنبه واحد يتم الصلاة يعني قريب منه ورفع الصوت بالذكر بيشوش عليه ما يرفع الصوت يسر به إذا كان قريب، لكن المسجد البعيد عنه غالبا ما يتشوش الإنسان يعني إلا بصوت واضح يعرفه يحدده. أما اللي يسميه الناس الضجة واللجة ما تأثر على خشوعه، يعني عامة ما يميز يعني مثل دوي النحل هذا يسبح وهذا بدون ما يميز هذا الصوت وقراءة معينة في الغالب ما تشوش على يعني أكثر الناس، لكن اللي يشوش عليه الكلام المحدد ينازع قراءة يقول كلام يستوعبه، لكن ضجة الناس في الغالب ما تشوش ولا تخل بالخشوع. اللي بعده لا أنا قلنا آخر سؤال خلها أقبل. وش اللي بعده؟ اقرأ الزاد.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعة: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى.
أعوذ بالله. أعوذ بالله.
علماؤهم شر من تحت أديم السماء.
أعوذ بالله.
من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
اللهم إني أعوذ بك. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعة: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. هذا الحديث فيه التخويف من هذا الزمان الذي يقبض فيه العلم. ونقف عنده وقفات. الأولى أن حقيقة قبض العلم إنما هو قبض من يحمله، فقال: ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال. وهذا مما يجعل العبد يفرح كثيرا بوجود العلماء الذين يحملون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحملون العلم بالكتاب والسنة، لأن ببقائهم بقاء العلم، وبموتهم وعدم وجود من يخلفهم ويحمل العلم هذا من علامات نزع العلم والضلال والإضلال. وإذا تبين هذا فالواجب إذن على طالب العلم بل على كل مسلم أن يكون من المعزرين والمناصرين والحافين بالعلماء، لأن في تأييدهم تأييد الدين، ولأن في الأخذ عنهم بقاء العلم وعدم اندراسه وقبضه. قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. كيف إذن يقبض العلم؟ ولكن يقبضه بموت العلماء، يموت العلماء شيئا فشيئا. وهذا جاء في تفسير قول الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. جاء في تفسيرها أن نقص الأرض من أطرافها بموت العلماء، لأنها تبدأ تنقص حتى تصير أرض ضلال والعياذ بالله. الوقفة الثانية عند قوله حتى إذا لم يبقى عالم، هذه ضبطت بوجهين، حتى إذا لم يبقى عالم في العالم فاعل، هذه هي المشهورة، والثانية حتى إذا لم يبقي عالما، يعني الله جل وعلا يبقي عالما، والأولى هي المشهورة يعني في الرواية. الثالثة اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا يدل على أن الناس يحتاجون إلى من يأمهم في دينهم ويعلمهم بالأحكام، فإذا لم يجدوا أحدا فإنهم لا بد أن يتخذوا رؤوسا، وهؤلاء الرؤوس أيضا لا بد أن عندهم علم ميزهم عن غيرهم. لماذا اتخذ فلانا وفلانا وفلانا رؤوسا؟ لأنهم وجدوهم أمثل منهم، وجدوا عندهم خبرا، وجدوا عندهم علما، لكنهم في الحقيقة جهال، وجهلهم من جهتين، الجهة الأولى عدم العلم، والجهة الثانية عدم العمل، لأن الذي لا يعلم جاهل، والذي يعلم ولا يعمل لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام ولا يخشى الله جل وعلا، فهو مغتر بالله جل جلاله، وكما جاء في الأثر كفى بالاغترار بالله جهلا. وعدم العمل في ممن عنده علم، يعني عدم تحريم المحرم وعدم تحليل الحلال وعدم القول بالحق، هذا يورث أن العبد يجترئ على الأحكام، هذا المنتسب للعلم يجترئ على الأحكام فيحكم في شرع الله برأيه أو بحسب ما يراه من المصالح الدنيوية لمن سأله أو للوضع ونحو ذلك، مما لا يكون فيه مراقبة لله جل وعلا. فهذان نوعان من الجهل، يوجدان إذا مات العلماء العاملون. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، الحقيقة هم جهال، إما بعدم العلم أو بترك العمل، تحليل حلال لا يحللون الحلال أو لا يحرمون الحرام، وليسوا بذوي خشية من الله جل جلاله، هذا يجعلهم ذوي جراءة وإقدام على تحريف الشرع، كما حصل في أناس كثير في زماننا هذا، ممن أحلوا بعض المحرمات المشهورة. هناك من قال مثلا أن الرجل له أن يستمتع بمن يريد أن يتزوجها، يعني قبل الخطبة. هناك من هو منتسب إلى العلم سئل فأفتى بهذا. هناك من سئل أيضا في مسألة معاشرة الرجل لزميلته في الجامعة، فقال هذا من الأشياء الضرورية والأشياء اللي يعني ما يمكن التخلص منها، فكون الشاب يجلس مع زميلته في خلوة وفي الجامعة وكذا ويروح معها، وربما يحصل بينهم أشياء من وسائل المحرم، يعني من مقدمات الجماع، يقول هذا من الأشياء التي تعم بها البلوار وسهل فيها. ومنهم ممن في الواقع سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الوقفة الثالثة والرابعة أنه في آخر الحديث سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، مما يجعل طالب العلم دائما في حذر أن يفتي بغير علم، فإذا أفتى بغير علم فالنتيجة أنه يضل ويضل، والذي يضل ويضل هذا إثمه عظيم، أعظم من إثم من أخذ بالفتوى، أعظم من إثم من عمل جهلا ارتكب المحرمات طبعا بشهوته. هذا فأفتى بغير علم، يعني تجرأ قال على الله بلا علم فضل وأضل، لهذا الله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم قرينا للمحرمات الكبيرة، قرين للشرك بالله جل وعلا. وأن تشركوا بالله، آية الأعراف، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والآيات في هذا التخويف شديدة. الواجب عليك أن لا تتخذ رأسا جاهلا، لأن الناس قد يتخذك أهل بيتك رأسا جاهلا، قد يكون أهل قريتك يتخذونك رأسا تسألونك وانت تفتيهم بغير علم، فتضل وتضل، لأنهم ما عندهم علماء راسخين، فيسألون من عندهم، يتخذ الناس رؤوسا جهالة. وهذه تخوف كل طالب علم من أن يفتي بغير علم. لا تفتي إلا بحجة، ولو ما أفتيت في السنة إلا مرة واحدة عن دليل ينفع الله بها، ولا تأثم، لأنه يجب على من احتاج للفتوى أن يسعى، هو يسأل من يسأل أهل العلم. وأنت ما يلزمك أنك تفتي وأنت على غير علم وعلى غير تثبت، ما تعلم الحكم في المسألة تجتهد فيه وأنت لا تعلم، تعرف من نفسك أنك متردد، تفكر في الجواب، تبحث لك عن شيء وليس عندك علم واضح بهذه المسألة. فالواجب عدم تجرؤ على الفتوى وإجابة السؤال بغير علم، سواء كان الإنسان إمام مسجد أو كان خطيب، أو مثل ما يحصل إمام مسجد يجي من يسأله، أو كان خطيب بعد الخطبة يجي من يسأله، أو يكون في قريته معروف بأنه دين ومطوع وطالب علم وعنده كتب يسألونه، وقد يسأله من لا يعرفه أصلا، وهذه أعظم. يعني أحيانا يسألك واحد تعرفه، هذا لو أخطأت أو راجعت نفسك تروح تبين له، تتصل به، تبحث عنه وتبين، لكن يسألك أحد بالهاتف، سألك واحد ما بعد الصلاة ونحو ذلك ويمشي وأنت لا تدري، ربما هذه الفتوى بقيت معه طول عمره ويعلم بها عياله ويعلم بها وتنتشر. وكثير من الأشياء والعادات الباطلة إنما مشت في الناس بقول مرجوح أو أحيانا بقول باطل. في بعض البلاد ربما البدع كيف نشأت كيف انتشرت، كلها بأقوال باطلة، سئل علماء فأفتوا بغير علم، وفي الحقيقة عندهم جهل بحقيقة حكم الله جل وعلا ورسوله في هذه المسائل، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الواجب الحذر، الحذر الشديد من القول على الله بلا علم. طالب العلم يتعلم ويعلم ويدعو إلى ما تعلمه، إذا سئل يجيب عما يعلمه بدليله أو ما يعلم أحد من أهل العلم قاله بيقين في هذه المسألة ينجو بإذن الله. لكن إذا كان هو يفكر ويجتهد في الجواب بحسب ما عنده من المعلومات، وهو ما عنده معلومات كافية، ما عرف الفقه بكماله، ما صار راسخا في فهم الدليل، هذا ربما نشأ عنه ما جاء في هذا الحديث قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الله جل وعلا: وإياكم من عثار اللسان والكلام. الحديث الثاني الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان دل على هذا الأصل، وهو أن الناس سيأتيهم زمن يقبض فيهم العلم الذي هو العلم بالكتاب والسنة أو العلم بمعنى العمل الصالح، فيأتون للمساجد وليس فيهم هدى وليس فيهم خشية ويفعلون أمورهم والثاني أهل الأهواء، كما قال سبحانه: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أن لا يستوي هذا وهذا، عنده بينة من ربه ومن زين له سوء عمله واتبع هواه في أمره أو فيما يأمر به. نكتفي بهذا، اللي بعده. نعم.
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب اصول الايمان باب التدريج في طلب العلم للمراء والجدال عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله
نعم اصبر نعم ايش
رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار رواه الترمذي.
هذا الحديث فيه التحذير الشديد من النية الفاسدة في طلب العلم، والواجب على طالب العلم أن يصلح النية، لأن طلب العلم عبادة، بل من أجل العبادات الواجبة أو النفل، وقبولها ونفع الله جل وعلا به أوله أن تكون شرطه الأول أن تكون النية صالحة يطلبه لله جل وعلا. وهذا الحديث فيه ذكر أشياء مما يفسد النية في طلب العلم، يطلب العلم للمراءاة أو للمجارات، يجاري به السفهاء أو يباهي به طلبة العلم والعلماء، يعني يكون عنده خبر في المجلس يتكلم أو عنده تعاليف أو نحو ذلك، هذه نية فاسدة. النية الفاسدة كثيرة الأشكال والصور، أما النية الصالحة التي يتقبل الله جل وعلا بها هذا التعبد بطلب العلم أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، الجهل بمراد الله جل وعلا. فالنية الصالحة أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. سئل الإمام أحمد رحمه الله ما النية في طلب العلم؟ قال أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. ثم إذا كان هو يظن أنه سيعلم غيره ويأمل أنه يتعلم ليكون مرشدا ليعلم الناس أصول الدين ويعلم الناس مبانيه العظام ويرشد أو يعلم أو نحو ذلك، فإنه تكون نية أخرى مع ذلك أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره أيضا، هذه نية صالحة، لأن بعض الناس ينوي رفع الجهل عن نفسه ويجي يتصدر لكن ما ينوي رفع الجهل عن الناس، لكن ينوي به والعياذ بالله أن يتوجه الناس إليه وأن يحضروا مثلا درسه أو أن يكون مشهورا أو أنه إذا اشتهر صار الناس يعطونه أو يقبلون عليه أو نحو ذلك من النيات الفاسدة، هذا مبطل لأجره والعياذ بالله يتعرض به لسخط الله جل وعلا. ما يكون مقبولا إذا كانت النية للدنيا فعمله مردود يكسب به دنيا، وقد تكون وبالا عليه وقد تكون مما يعني يباح، يعني مثل الآن الطلب في الكليات الشرعية بيدرس في كلية الشريعة بيدرس في كلية أصول الدين في كليات شرعية يطلب فيها العلم الشرعي، هذا ينوي به الشهادة يبغى الشهادة وتوظف، ما له هم في أن يعرف مراد الله جل وعلا منه، ما ليس له هم أن يعرف معاني الكتاب والسنة، أن يرفع الجهل عن نفسه بما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، ما له هم في العقيدة الصحيحة وما يضادها، ليس له هم وهمة في ذلك، وإنما أتت هذه الأشياء تبعا، لكن نيته أن يأخذ الشهادة ويتوظف ويعيش، فهذا نيته فاسدة وعمله مردود، يعني غير متقبل منه، بل يأثم عليه إذا كان طلبه للعلم في الأشياء التي تجب عليه ثم هو ينوي بها الدنيا، هذا والعياذ بالله مأزور غير مأجور. وهذه من الأمور التي يحتاج المرء فيها أن يصحح قصده بين الحين والآخر، أن يكون نيته صالح، ما ينوي أنه يتوجه الناس إليه. ويظهر هذا في أشياء، وهي أنه أحيانا تجد المرء تغلبه نفسه على أن يكون مؤلفا، على أن يكون باحثا، يكون عنده رغب في أنه يألف، لكن الأشياء الضرورية من الدين ما تعلمها، وإذا تعلمها ما يستحضرها، يعني ما ليست معه دائما ينفع بها نفسه وينفع بها غيره. وإذن يكون استكثار، يكون هذا استكثر في شيء ليس مرغوبا فيه. الله المستعان. فالواجب الحرص، الحرص على تصحيح النية. القلب هو مدار العمل، مدار العمل على ما يقوم في القلب، من صحة النية، صحة نية المتابعة والإخلاص لله جل وعلا، وعدم الرغبة في توجيه أنظار الناس إليه، رضوا الناس أم لم يرضوا، أثنوا عليه أم لم يثنوا. المقصود صلاح القلب وفيما بين العبد وبين ربه، وأن يكون طلبه للعلم لله، يبارك الله جل وعلا فيه. الناس درجات، منهم من يأخذ من العلم كثيرا ومنهم من يأخذ من العلم قليلا، والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أيضا درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فليس أيضا ضروريا أن يكون طلاب العلم كلهم في مرتبة واحدة. هذا الله جل وعلا هو اللي قسم هذا الشيء، فلان عالم حافظ في كل فن وفلان لا وسط، لكن لا يعني هذا أنه تكون نيته فاسدة أو أنه ينقطع عن العلم. يعطي ما عنده، يعلم من يستفيد منه، وسيجد من يفيد. وعلماء السلف كانوا على ذلك، الصحابة في العلم ليسوا على مرتبة واحد، لكن كل علم بما عنده. وأئمة الإسلام وعلماء الدين أيضا لم يكونوا على مرتبة واحدة، لكن النية الصالحة في أنهم يطلبون العلم لله جل وعلا وينون رفع الجهل عن أنفسهم وعن من يلونهم، ويستعينون بالله ويجاهدون بحسب الإمكان، ولا يقولون على الله جل وعلا بغير علم. هذا الأصل، أن النية الصالحة النية تكون طيبة، لا يطلبها للدنيا، لا للممارات، لا للمجارات، لا للرياء، ثم في نيته وفي عمله تعلم بحسب ما يعلم، لا يقف ما ليس له به علم، لا يتجرأ، ليس لازم أن تتكلم في كل شيء، علم ما تعلم إذا احتيج إليك. مدرس في الكلية، في الثانوية، في المتوسط، مدرس في الابتدائي، تجي كسيلة ما تعرف عنها، ما في شيء الواحد يقول ما أعلم، أو بعدين أو يتصرف تصرف يعني يرجع الجواب ويبحث ثم يفيد. أما التباهي ومراءة والكلام في كل شيء بعلم وبغير علم، هذا ليس من سيمة من أصلح الله نيته. ما يشكل، هو أول ما طلبه هو زميله رايح يبي تنافسون من يحفظ، ثم بعدين يبغى يتنافس. ثم بعدين لما بدأ في العلم عرف أنه أول شيء في العلم يأخذ إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. إذا قرأ صحيح البخاري أوله إنما الأعمال بالنيات، إذا قرأ الأربعين النووية أوله إنما الأعمال بالنيات، وهكذا عرف أنه لابد من تصحيح النية. فهو يطلبه لغير الله فيأبى أن يكون إلا لله. طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. الأبو يقول لعياله ادرسوا ادرسوا، ها ها، لو فهمهم النية وكذا، بعضهم يفهم وبعضهم لا يفهم. ثم بعد ذلك إذا عقل المرء جاءت النية بعد. هذا معنى كلام السلف. اللي بعده.
قال أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
هذا حديث عظيم أيضا يحتاجه طلاب العلم كثيرا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والعلم النافع يورث صاحبه السكينة والطمأنينة، والجدل مذموم بخلاف المجادلة، فالمجادلة غير الجدل، الجدل في الشريعة مذموم، وهو المناقشة والمحاورة والكلام فيما لا ينفع في الشريعة أو المقصود به التعالي. وأصله مأخوذ من لف الحبل، جدل الحبل والشعر ونحو ذلك، إذا أدخل بعضه في بعض يقال هذه جديلة، جديلة يعني مجدولة، يعني أدخل بعضها في بعض. ويسمى الحبل أيضا جديل لأنه مدخل بعضه في بعض ومحكم. كذلك الكلام إذا تداخل، هذا يورد كذا وهذا يورد كذا، يسمى مجادلة ويسمى جدلا. فإن كان المقصود منه الحق وليس الترفع، مقصود منه إدراك الصواب، سميت المناقشات مجادلة. ولهذا أوصى الله جل وعلا في القرآن بالمجادلة بالتي هي أحسن المحمودة، قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا أيضا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأصل المجادلة مأذون بها بآدابها وشروطها. أما الجدل فهو يشترك مع المجادلة في المعنى، لكن في الشريعة جاء ذمه في قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني ما يطلبون الحق، ما ضربوه لك وجابوا المثال هذا لطلب الحق ولإيراد يريدون زوال الشبهة، وإنما جدل يعني الغرض فقط الكلام دون رغبة في الحق ولا صيرورة إليه إذا اتضح. ولهذا قال جل وعلا بعدها: بل هم قوم خصمون. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني أن الجدل صفة الضالين، وأن يتحاوروا ويتجادلوا في أمر لا ينفع، أو في أمر مضرته عليهم ظاهرة، أو في أمر لم يؤذن لهم فيه، في المسائل القدر، مسائل الصفات فيما لم يؤذن لهم فيه، مثل مسائل الأفلاك ونحو ذلك وأشباح المسائل. فإذا المباحث العلمية تكون لغرض معرفة الصواب، معرفة الحق، أما الكلام الذي ليس لأجل معرفة الحق وإنما هو لمناظرات باطلة أو للترفع أو لإظهار ما عند المرء من القدرات، فهذه كلها مذمومة. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه هذا صار في هذه الأمة، وإنما نشأت الفرق الضالة من الجدل، تجادلوا في مسائل الدليل فيها واضح، ولو وقفوا على الدليل لا كان خيرا لهم وأحسن تأويل. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان. ومرة خرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن، كل يورد آية على مراده، هذا ضرب للقرآن بعضه ببعض، لأن القرآن مؤتلف غير مختلف، المحكم فيه واضح والمتشابه يرد فيه المحكم، يعني ما اشتبه عليك يرد فيه إلى المحكم، والمسائل التي يكون فيها سبب للخلاف والاختلاف هذه قليلة. فغضب عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الجدل مذموم، والمرء يتباحث مع إخوانه فيما ينفع، أما إذا رأى أن المسألة توجهت للانتصار للنفس، فلتراها أنت معك في جلساتك اليومية،
تتباحث مع واحد تلحظ أنها اتجه النقاش لا إلى المسألة لكن إلى بيان القول الصواب، وهذا يدافع عن قوله وأنا أردت كذا وأنا لا كذا وأنت، فهذا المرء لا يعين الشيطان على نفسه ولا على أخيه، لأنه ربما يقول على الله بلا علم فيأثم فيسكت ولو علم أنه هو المصيب، لأن سكوت فيه عانة له ولأخيه على الخير. إذا كانت مجادلة في بحث علمي المراد منها الإيراد والفهم بدون انتصار للنفس أو تأويل للقول وهو يغلط، أحيانا الإنسان وهو يتكلم يغلط ثم يبدأ يبرر غلطه، يروح يجيب أشياء شرعية عشان يبرر غلطه وهو يعرف في داخل نفسه أنه مخطئ، نسب شيء خطأ أو أنه قال شيئا خطأ، على عرضة لكل واحد أنه يقع فيه، ثم يبدأ يبحث عن أشياء تدلل له من الشر. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلا قال الكلمة الأولى غير متثبت منها أو قالها غلط وحس أنه غلط ثم ما يرغب أنه يرجع، وهذا نوع من الجدل المذموم. ولهذا يحذر من أن المرء يتكبر عن الحق، فإن هذا من مواريث الجدل ويسبب الضلال والعياذ بالله. أعاننا الله وإياكم على أنفسنا، مسألة سبيلها إعانة على النفس، المناقشات والجدال والمباحثات تحتاج إلى تؤدة. ولهذا ما أحسن كلمة الإمام مالك رحمه الله، قيل له الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ قال لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت، لأن السنة لها نور وتقع في قلب المخاطب، لا تظن أنك تضعف، لا تقع في قلبه، لأن الحجة قوية، إذا كانت الحجة قوية لو ما استسلم لك، لكن هي تقع في قلبه أنك كنت كانت حجتك قوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، كيف هذه السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، هي تقع في قلبه تنفع ولو بعد حين. نعم. طبعا مثل العناية بالروايات والأسانيد لما لها حاجة، هذا علم الحديث الذي لا يحتاج لي، يروح يبحث عن الأسانيد ويروي بالإجازات ويروح شمال ويمين ويسافر وهو ما ختم كتاب التوحيد ولا عرف، يمكن ما حفظ القرآن جيدا أو ما، كيف تهتم بالأسانيد وشيخك فلان في سوريا وشيخك فلان في المغرب والثاني في الهند والثالث في هنا في ولا في اليمن ولا في المملكة ولا في أي مكان؟ هذه إذا كانت تشغل عن العلم النافع فهي تترك، لأنها إنما إذا جاءت تبعا هذا مما اعتنى به العلماء السلف، لكن إذا كانت تشغل عن العلم النافع لأن هذه المقصود منها البركة وبقاء الإسناد، هذا من علم الحديث الذي لا ينتفع به الآن. لهذا ابن كثير رحمه الله ما كان عنده عناية بالإجازات، الحافظ ابن كثير وغمزه الله يغفر له ويرحمه ويغفر لهم جميعا، الحافظ ابن حجر في الدرر كان غمز يقول لم يكن عنده عناية بصنعة الحديث يعني بالروايات والأسانيد الآخرة، لأنه حافظ هو يحفظ المسند، حافظ ابن كثير ويحفظ كتب كثيرة وعلف المسند الجامع، يعني اشتغل بما ينفع، أما الأسانيد وإلى آخر هذه ما اهتم لها. كذلك مثل تخريج الموافقات والمدبج ونحو ذلك، هذه ما لنا حاجة فيها، الحديث اللي توافق فيه مثلا حديث ترويه توافق فيه ابن حجر بعلو، وش الفائدة؟ أو مثلا بنقرأ صحيح البخاري نذكر لك الإسناد إلى البخاري، ما الفائدة؟ مثل هذه أشياء فيها تكثر، كونها توجد عند طالب العلم عند العالم طيب إذا احتاج إليها، لكنه يتكثر ويسعى لها تشغله عن العلم النافع وعن التعليم النافع، هذه من الأشياء التي تركها أولى. في التكاثر ألهاكم التكاثر يدخل فيها، أشك، ومنها التكاثر بكتب لا يحتاجها، ومنها التكاثر بالأولاد، ومنها التكاثر يعني في أشياء كثيرة. أقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه.
هذا أيضا من الآداب العظيمة التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم تحذير، وهو أن الرجل الألد الخصم يعني التي خصومته شديدة سواء في العلم أم في غيره، وإذا أراد أحدا فإنه يلاده بالكلام حتى يسقطه، وشديد الخصومة في ألفاظه وأقواله ونحو ذلك، فهذا مبغض عند الله جل وعلا الذي لا يتكلم إلا بهذه الأمور. ألد خصم، الناس له خصوم، كل من خالف صار خصما له، هذا والعياذ بالله من صفات المذمومين، ولا تكون عند أحد ممن له نية صحيحة في العلم وطلبه. فهذا الحديث يحذر كل طالب علم من أن يكون كثير الخصومة، عنده لدد في أقواله وخصومته ومعاداته للناس إذا اختلفوا معه، بل المرء فيما يختلف فيه الناس يكون على سعة في الصدر وسعة في البال، ولا يجعل من كل اختلاف سببا للخصومة، ولا من كل خلاف سببا للعداوة واللدد والتطاول. نكتفي بهذا. يكون يعني له قصد همة يتتبعها من كل مكان، لكن إذا جت قريبة بدون ما يتكلف فيها في ويتقصد أنه يتتبع الأشياء ما في ما، إذا كانت قريبة ما في ما، أو زار عالما وقال له أجزني ونحو ذلك فأجازه. اللي بعده. نعم.
ثم نواه ما سبق.
أي نعم يكتب له، لأن الأصل فيه الجهل. نية في العلم فيها جهل. هم مثل الصلاة، الزكاة، يعني العبادات، وطلب العلم الغالب الإنسان يكون غافل وغافل عنها. هذا طيب، لكن ما يكون فيه خصومة، يبين الحق ويرد على أهل الباطل، لكن ما يكون فيها انتصار للنفس، الخصومة اللي فيها انتصار للنفس يعني الجدل المذموم، لكن المجادلة بالتي هي أحسن هذه مطلوبة، بيان الحق بدليله والرد على الأقوال المخالفة والشبه بالأدلة الشرعية الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، هذا متعين من الجهاد. أما الانتصار للنفس وصياغة الردود ليظهر قوة المرء وإنقاص الآخرين هذه مقاصد فاسدة. نعم.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بتم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله
طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار برعاء ألا إنهم لا يستكبرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
الحمد لله. وبعد، هذه الأحاديث في آخر كتاب أصول الإيمان يبين فيها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من الأخلاق والآداب الواجبة والمستحبة، فذكر من الآثار شيئا كثيرا، ومنها قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. وهذه المقاصد كلها خلاف النية الصحيحة والقصد الصحيح في طلب العلم. من طلب العلم للدنيا كان داخلا في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالذي يعمل العمل الصالح لغير الله أو يريد به الدنيا وهو مما يراد به وجه الله جل وعلا فهذا متوعد بالنار. لهذا قال هنا من فهمه للآية وعلمه بالقرآن، قال: من طلب العلم لأربع دخل النار. لا يقال هذا من قبيل المرفوع لأنه مما لا يقال بالاجتهاد، لأن هذا يقال بالاجتهاد، وهو أنه أخذه من فهمه للآية، لأن مباحاة طلب العلم لمباحاة العلماء يعني ليكون بهيا بين العلماء وليذكر بين العلماء، فإن هذا طلب لغير الله. وكذلك نشر العلم لأجل أن ينظر إليه أو لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليه هذه نية فاسدة، إنما النية الصالحة في طلب العلم أن يكون لله رغبة فيما عنده وأن يرفع الجهل بذلك عن نفسه بطلبه للعلم. فهذه المقاصد من مقاصد الدنيا، إذا كان قصده مباحاة العلماء وأن يذكر بين العلماء وأنه إذا جلس بين العلماء إذا عنده مسائل وإذا أنه يفهم في العلم، هذا قصد سيء وليس قصد الخائفين من الله المتقربين إليه لطلبهم للعلم. كذلك أو ليماري به السفهاء، يعني ليرد به على كل سفيه تكلم أو يكون ذا جدال في المسائل مع كل سفيه ممن يحسن ولا يحسن، ممن يتكلمون بغير علم ويتجرعون على الحق، هؤلاء هم السفهاء. فمماراة السفهاء خلاف السنة، إذا كان يقصد أنه إذا جاء أحد فإنه يظهر نفسه ويماري هذا وهذا، هذا خلاف النية الصحيحة والقصد الصحيح في أنه يطلب العلم لله جل وعلا. إذا احتاج بعد ذلك إلى رد منكر وإلى رد قول من الأقوال الباطلة فهذا واجب عليه أو مستحب بحسب الحال، لكن يطلبه ليحصل له ذلك، يطلبه ليتحدث في الجرائد أو ليكون ذا كتابات أو ليظهر في الشاشات أو نحو ذلك يكون عنده خبر، وقد يكون طلبه للعلم لمنشئه أصلا، وقد يكون طلبا للعلم الزائد ويطلب العلم يستكثر لا لأجل التعبد ولكن لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليه بالزيادة وهو غير مريد لوجه الله، أو يريد أن يماري به فلان وفلان ويرد ويصير ذا ثقافة وعلم بين الناس وهو في داخله غير متعبد بذلك، نسأل الله العافية والسلام، أو ليترزق به يعني ليدخل على الأمراء ويقال هذا فلان عنده علم وهذا عنده ثقافة وهذا يحفظ كذا وكذا فيعطى لأجل ذلك وهذه نيته، فهذه كلها مقاصد فاسدة. ومن أحسن ما يقال أو من أحسن ما يذكر في هذا من مقاصد العلماء المحمودة ما ذكره أحد تلامذة الحافظ عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب زين الدين، حيث قال: كنا مرة في مجلس شيخنا بعد صلاة الصبح وذكر مسألة من المسائل الفقهية من غرائب المسائل وفصل فيها القول وذكر أقوال العلماء والفقهاء والتخريج إلى آخر ذلك مما تعجبنا منه ومن حافظته وحسن استخراجه. قال: ثم دعينا ذلك اليوم مع شيخنا في مجلس فيه عدد من القضاة ومن أكابر العلماء، قال: فذكرت المسألة فلم يحسنوا الكلام عليها وكان شيخنا ساكتا، ووددنا لو أنه تكلم حتى يظهر فضله، ثم لما انصرفنا ذكرنا له سكوته فقال: هذا مجلس يراد للدنيا ومجلسي معكم يراد للآخرة. وهذا ظاهر في كثير من المباحث التي تجري وليس المقصود منها الفائدة في المجالس العامة وفي مخالطة الناس، ما يكون المقصد الفائدة، المقصد المرة، هذا يظهر علمه وهذا يظهر علمه، وليس المقصود تحقيق المسألة وإفادة الحاضرين وأشباه ذلك مما يوجب السكوت. الأثر الثاني قال فيه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم؟ وظاهر السياق وطول الرواية يدل على ضعفه يعني وعدم صحته عن ابن عباس رضي الله عنه بل عنهما، لكنه متضمن لمعان صحيحة وهي أن طالب العلم والعالم أعظم ما يزينه خشية الله جل وعلا والخوف منه فيما بينه وبين ربه، فإن هذا سبب من أسباب حب الله جل وعلا له، وأيضا سبب من أسباب ثبات العلم في صدره وانتفاعه بالعلم، لأن هؤلاء إذا تذكروا عظمة الله جل وعلا صار لهم في قلوبهم انكسار وإسراع في مرضاة الله جل جلاله. وهذا يظهر في مسائل منها النطق بالحق في وقت يحتاج فيه إلى النطق بالحق في المسائل العظام التي تحتاج في الدين ويقوم فيها العلماء مقام الأنبياء للتذكير بحق الله جل وعلا وبتوحيده ورد الإشراك به وأشبه ذلك من الدعوة إلى السنة وترك البدعة، تحليل الحلال تحريم الحرام، فإنه من تذكر عظمة الله جل وعلا وقرت في صدره من العلماء هان عليه الخلق ولم يأبه بهم، هذا صنيع الأئمة في الدين وذوي المقامات العالية الذين شغلت قلوبهم عظمة الله جل وعلا فلم ينظروا إلى رضا الراضي وإلى سخط الساخر، بخلاف من ينظرون إلى أهل الدنيا فيتزلفون لهم بالأقوال التي يعلمون أنها مخالفة للشرع أو يعلمون أنها مخالفة لما يجب أن يقولوه لهم، لكن تزلفوا إليهم بهذه الأقوال، وهذا كثير كثير جدا، حصل في عدد من الوقائع معروفة في الماضي وفي الحاضر، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا الواجب على طالب العلم أن يكون همه إصلاح قلبه وإصلاح ما بينه وبين ربه وخوف الرب جل جلاله، لأن هذا مدعاة لانتفاعه بعلمه وثباته عليه. والله جل وعلا يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى الله عليما. أما الأثر الثالث، قال الحسن، أو الخبر الثالث، قال الحسن يعني البصري: هؤلاء قوم، وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. والمجادلة لا تحمد كما ذكرنا لكم سابقا إلا إذا كانت لبيان الحق، أما المجادلة للمغالبة ولإظهار فضل ولإظهار العلم فهذا قصد سيء، وبعدها يكون قسوة في القلب، ولا بد تحدث المراء والشحنة في النفوس. لهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن لا يشتغل بالمجادلة التي ليس المقصود منها الوصول إلى الحق. فإذا تناقشت أنت وأحد حتى من طلبة العلم أو من إخوانك أو من زملائك فلا تفتح سبيلا للشيطان. النقاش لبيان الحكم، حكم المسألة، لبيان الحق فيها. إذا كان الطريق تحول والنقاش تحول إلى مجادلة فخيرهما الذي يصمت ويسكت، يعني ما عاد صارت المسألة في بيان الحق، خلاص يسكت. أما إذا كان لبيان الحق والوصول إليه وهذا يتباحثون في وجه الاستدلال بالدليل، إيراد الأدلة ونحو ذلك، أما هذا ينتصر لرأيه وهذا ينتصر لرأيه لقصد المغالبة فخيرهما الذي يسكت. ولهذا قال الحسن هنا في القوم الذين يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ملوا العبادة، العبادة بنشر العلم، عبادة العبادات المعروفة، فأكثروا الكلام لأنهم ملوا الخير، الكلام اللي يتجادلون فيه اللي نشأ في زمن الحسن من النقاشات اللي إما في العقيدة أو في غيرها مما هو ليس مقصودا به الحق وإنما المغالبة. هذه آداب مهمة مهمة لطالب العلم، إذا تركها أصيبت مقاتله ولا بد.
باب التجوز في القول وترك التكلف والتلطع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان. والترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه
نعم كمل.
وعن سعد بن أبي
رها كل الكتاب البقية ونعلق عليها تعليق خفيف عشان نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليتبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه أبو داود بعضه روى أبو داود بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. وعن عائشة وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عم لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود. آخره والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا.
الحمد لله.
هذا الباب هو آخر أبواب هذا الكتاب في بيان الصفة أو الصفات المحمودة في القول وفي تبليغ أصول الدين وفي تبليغ العلم وما ينفع الناس. فذكر فيها أحاديث وآثارا منها قوله عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعة الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. والشاهد منه أن العي شعبة من الإيمان والعي هو الضعف أو عدم التمكن من الإفصاح عن كل ما يريد، وهذا محمود ومن الإيمان باعتبار أن خوفه من الغلط وخوفه من أن يقول على الله بلا علم جعله يكون كأنه لعي ينقطع في كلامه ولا يتواصل كلامه لأجل تحرزه وتحرسه من أن ينطق بشيء يغلط فيه على الشريعة أو أن يقول على الله بلا علم. بلغاء العرب وعند الخطباء خطباء العرب، وقد قال شاعرهم أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا. الحصر والعي متقاربة، لكن هنا مدحها يعني في هذا الحديث لأجل أنه في الظاهر عيي ولا يسترسل في الكلام، كأن معلوماته ليست جيدة أو كأنه ليس بوقاد الذهن ولا سيال اللسان، لكن في الواقع إنما حجزه عن ذلك الخوف أن يقول على الله بلا علم، لهذا صار العي إيمانا بهذا الاعتبار. قال وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الشاهد منه أن ممن يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الكلام الثرثار المتشدق الذي يخرج كلامه من شدقه تفاصحا وتعالما باللغة ومخارج الحروف، والمتفيهق الذي